الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 97 بعد 300، صحيح الإمام مسلم، وهو التاسع من كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء. وبالسند المتصل حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن: إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. هذا حديث عظيم فيه طريقة بيعة النساء من الإمام، وأنه لا ينظر إلى وجوههن ولا يصافح أيديهن ولا يخلو بهن، وإنما يكون شأنهن مع عدم الخلوة وعدم ما تقدم. وفيه دخول المرأة في البيعة على الخير، على العقيدة الصحيحة. كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. بدأ بالشرك لخطره وضرره: ولا يسرقن يأخذن أموال الغير، ولا يزنين ينتهكن الأعراض، ولا يأتين ببهتان يفتري، نعم، ولا يقتلن أولادهن، لأن هذا كان شائع في بلاد العرب. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، جميع أنواع البهتان. ولا يعصينك في معروف، تعميم بعد تخصيص. فهذه بيعة عظيمة لو استقامت عليهن النساء، بل هذه البيعة بعينها أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجال، كما في حديث عبادة بن الصامت بايعهم على نفس هذه البيعة، فالشأن واحد. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بث الخير والعلم والدين، وفيه أن هذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة، فقد أقر بالمحنة، تحتاج إلى مجاهدة من النساء، وقد أخذ عليهن ألا ينحن. قالت أم عطية: وما وفى منا إلا خمس نسوة في النياحة. كم من النساء اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينحن؟ قالت: وما وفت منا إلا خمس نسوة. فكثير من الناس قد يلحقهم الضعف في كثير من أمور الدين. وفيه حرمة مصافحة النساء الأجنبيات إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الوالد ولم يصافح امرأة، فكيف بغيره؟ فقد ذهب القرضاوي الذي تعرفون حاله إلى تجويز المصافحة بكلام سخيف، كلام بعيد عن الأدلة، ويقول: إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، ويعني معناه لم يحرم، لأن الفعل لا يدل على التحريم. وإلا أنت مثلا الآن في قطر أو في دول الخليج وترجع إلى مصر تتلقاك بنت عمك وبنت خالك والدادة التي ربتك وكانت تعرفك وأنت صغير، كيف تأتي تصافحك وأنت كلها ما يصلح لا صافحها وتدخل الأنس عليها؟ ومن هذا الكلام الذي لا يقوم على دليل، وإنما يقوم على الرأي الفاسد وعلى العقل الكاسد. مثل هذه الأمور يحتاط الناس فيها، لا يأخذ دينه عن رجل ضعيف في دينه. السبب الذي أدخل الجزائر في الاختلاط وفي كثير من الأمور أنهم استدعوا الغزالي والقرضاوي للتدريس عندهم وأدخلوا بناتهم في الجامعات، وبعد ذلك الناس تأثروا بهم وهكذا كانوا يتنقلون من دولة إلى دولة والناس يتأثرون بهم. علماء السوء من أسوأ ما يكون على الأمة، لو اجتمع الكفار بأسرهم على إضلال المسلمين مع ثبات العلماء ما استطاعوا، وعالم سوء واحد يفعل في الأمة الإسلامية ما لم تفعله دول الكفر قاطبة. عالم سوء واحد، انظروا بفضل الله عز وجل حين غزت بريطانيا عدن وما إليها، مكثت 129 سنة، لما لم يكن معهم علماء سوء خرجوا من اليمن بدون نصراني واحد، ما حتى نصر من اليمنيين، بخلاف كثير من البلدان وقع التنصير فيها، ترى بسبب علماء السوء ترى بسبب الجهل. أما اليمن فضل الله عز وجل ما زال الناس يسمعون التوحيد أو العلم في الجملة، ويسمعون الخير ويسمعون الأذان ويسمعون الإسلام، وهكذا في كثير من البلدان التي احتلتها بريطانيا. فانظر إلى تأثيرها على مثل إندونيسيا، على مثل ماليزيا، على مثل تنزانيا، على مثل كينيا، على مثل سريلانكا، كثير من البلدان الإسلامية التي سيطر عليها الإنجليز حولوا كثير منها إلى نصارى، لكن مثل اليمن، مثل الكويت، مثل دول كثير من دول الخليج التي سيطرت عليها بريطانيا لم يحصل فيها ما حصل في غيرها من البلدان. هذا من فضل الله أولا، ثم لمعرفة الناس بدينهم في الجملة، وإن لم يكن كثير منهم على معرفة بتفاصيله، لكن كانوا في الجملة يحبون دين الإسلام ويعظمون دين الإسلام، ويعني يعرفون ما عليه أهل الإجرام. ولكن الآن بعد دخول الديمقراطية الناس سارعوا إلى كثير مما عليه أهل الكفر من البريطانيين والأمريكيين والإيطاليين والفرنسيين بما لم يستطيعوا الحصول عليه في أيام الغزو الاستعماري الصليبي. هم يسموه استعماره في الحقيقة غزو صليبي، غزو ضد الإسلام والمسلمين. حتى هذا كولومبوس الذي كنا نتلقى التعليم في المدارس على أنه أول من اكتشف رأس الرجاء الصالح وأنه فعل هو ما جلانا وكذا، هذا كولومبوس كان مجرم صليبي مجرم، يعني أحرق عدة سفن محملة بالحجيج والحجيج داخلها يموتون ويتصارخون ويتساقطون في البحر. وهكذا نزل في عدن وأحرق وقتل، وذهب إلى كلكتة وإلى هذه المناطق في الهند كانت بلاد إسلامية وحرق وقتل. يقولون يعني هذا رجل مستكشف، هؤلاء نصارى عباد الصليب يبغضون دين الإسلام وقاموا على دين الإسلام كما فعل البرتغاليون. كانوا دائما يحرصون على بحر القلزم الذي هو بحر الأحمر الآن، ومضيق باب المندب، وبحر العرب، وهكذا مضيق هرمز، يعلمون أن تجارة العالم تمر من هذه البلاد، فلذلك حرصوا على استعمارها وحرصوا على إذلال أهلها. فإذا أردنا العزة علينا أن نراجع ديننا ونستقيم على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونتمسك بالتوحيد الخالص، وسنرى من الله عز وجل النصر العظيم والتمكين المبين لدين الإسلام. قال باب البيع على السمع والطاعة فيما استطاع، وهذا من فضل الله عز وجل، أنك لا تكلف ما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، حجر واللفظ لابن أيوب، قالوا حدثنا إسماعيل، وابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي السمع والطاعة فيما أمر من المعروف، أي الأمراء فيما أمر به الأمراء من المعروف. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف، يقول لنا فيما استطعت أو فيما استطعت. نعم، هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي، عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال باب بيان سن البلوغ. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع وقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. يعني هذا الحد لمن لم تظهر فيه علامات البلوغ الأخرى، وإلا من ظهرت فيه علامات البلوغ الأخرى ولو قبل 15 سنة كان بالغا. وعلامات البلوغ في حق الذكر الاحتلام والإنبات، إنبات شعر العانة، وهذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم فارقا بين البالغ وعدم البالغ في بني قريظة. الثالث بلوغ 15 سنة. وأما في النساء فالحيض والاحتلام والإنبات وزادوا بروز الثديين، هذه علامة البلوغ في النساء. وهناك أمر خامس نسيته الآن، وهذه العلامة وهذه الميزة يعني تلحقها أحكام، رفع على القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وفي هذا الحديث عناية خلفاء المسلمين السابقين الأولين بالعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إبلاغ العمال بما يريد إمضاءه الأمير، وما زال الناس عليه إلى الآن، إلا أنهم الآن إما أن ينشروه في الجريدة الرسمية ويطلبون العمل به أو يبلغونهم بواسطة وسائل التواصل. وفي ذلك الزمن كانت الكتابة يرسلون بها إلى الآفاق ليعملوا بها. وفيه أيضا العناية بالصغير، انظر النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجته إلى المقاتلين عنده عناية بالصغير، فهذه مسألة مهمة. ولو تأملنا إلى ما يصنعه الرافضة الحوثيون بالصغار لرأينا العجب العجاب، يجندونهم، يرفضونهم، يستخدمونهم إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع حاجته لم يجز عبد الله بن عمر فأرجعه، فلما كان يوم الخندق وكان قد بلغ وقد نبل وعنده استطاعة لنفع المسلمين وإدراك لما تحتاج إليه المعركة من الكر والفر والانتباه أذن له. فإلا قد تأتي بصغير ما يعرف معنى الكر والفر، ربما إذا رأى تطاير الشرر وشدة القتال وإذا به يبكي ما يدري ما يصنع، وربما جرح عنده الجريح لا يستطيع أن يسعفه، أو مات عنده الميت لا يستطيع أن يسحبه، وربما يعجز عن حمل سلاحه، وربما لحقه الضرر الكثير. فهذه مسائل من مهمات المسائل. فلذلك حتى في القانون الدولي، وإن كانت الدول لا يلتفت إلى قوانينها لأنها تستخدم قوانينها فقط لمصالحها الشخصية، يمنع تجنيد الأطفال ويمنع استخدام الأطفال في مثل الأعمال التي تثقل عليهم، لكن هم يكذبون ونحن لا نحتج بقانونهم على الأمر، إنما الحجة عندنا الكتاب والسنة. لكن نبين أن مسألة الأطفال من المسائل المجمع عليها في العناية بهم، في العناية بهم. ولذلك الذين لا يحبون الخير للأمة يسارعون إلى إفساد الأطفال. انظر إلى الماسونين الآن يركزون على إفساد الأطفال باللواط، وهكذا يركزون على إدخال الأطفال في باب تعليم الجنس في أيامهم الأولى وفي صفوفهم المتقدمة في المدارس، حتى لا ينشأ الطفل إلا على الفساد. فالقول في الشعر العربي القديم وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. فنحن الحمد لله نحاول في إذكاء العقيدة الصحيحة في قلوب أطفالنا وتحبيب الدين لهم وتحبيب الصحابة إلى قلوبهم وإلى أنفسهم، ونسعى في تعويدهم العقيدة الصحيحة والأخلاق الطيبة مهما كان. أنت أغرس وسترى الثمرة، أغرس وسترى الثمرة. أحيانا يمر الطفل بمرحلة من الطيشان، لو تعامل معها الوالد والوالدة بأسلوب طيب إن شاء الله يخرج بخير، يخرج بخير. لو وجد في تلك الفترة المحافظة على الصلاة خير، لزوم العفة وملازمة الأخيار خير. حتى إذا خرج من طور الطيشان ربما عادت له همته وحسنت أخلاقه وسار إلى الله عز وجل بسير حسن، لأن الأطفال يتأثرون بما يسمعون وبما يشاهدون، لا سيما مع وجود جلساء السوء ورفقاء السوء. يأتي لك الطالب في دار حديث يحفظ القرآن يحفظ من السنة ويقول له أنت متى تتزوج لابد تعمل لابد تقوم بنفسك لابد تقع رجال من هذا الكلام، وإذا به يشرد معه وربما ضاع، لكن بالتي هي أحسن إن شاء الله يرد إلى الخير. أذكر مرة من المرات أن ولدي محمد رحمه الله تعالى، والسبب أننا شددنا عليه في التعليم، شددنا عليه أنا من جهة وربما كنت أسافر، وكان هناك واحد اسمه القعطبي هداه الله كان شديدا على الأطفال، يعني يضربهم ضرب الحمير، ضرب الحمير والبغال، كان شديدا إلى أبعد الحدود. فكان ربما شرد منه إلى أمه وأمه تأخذه أو تكلف من يأخذه إلى المسجد فيلاقيه بضرب فوق ضرب، حتى آخر المطاف سافر إلى البلاد وقال والله ما عاد أرجع، وجلس في البلاد أكل معهم القات وشرب معهم الدخان. ونحن نقول يا الله يا الله. نزلت دعوة أرسلت إليه بعض الذين معي، قلنا اذهب إليه وقل له خلاص أنا ضمين على أبيك وضمين أنك ما تضرب ولا كذلك تلزم بالدراسة ولا شيء، ارجع فقط إليهم، أمك يعني تبكي عليك وكذا كذا كذا، وابشر بالخير. ذهب إليه وقال له خلاص يعني أنت ارجع إلى أبيك وأنت في وجهي لا تضرب. هذا من الأخطاء أن بعضهم إذا هرب يرجع إلى الأب يناوله ضرب، المرة الثانية يهرب ما عاد يرجع، يذهب يضيع. فرجع بحمد الله معنا في رفقتنا في السيارة، وصل إلى دماج وبقي هكذا يصلي الصلوات، أحيانا يتأخر في النوم يصلي في البيت، وأحيانا أصحيه للفجر وأقول له خلاص صلي وارجع ارقد، يدركني وربما أدركني يقوم يصلي في البيت وينام. وأمه تصيح ابنك كذا، قلنا خليه خليه إن شاء الله سيهديه الله. ويأتي أحيانا الصلاة في آخرها في الجماعة الثانية، ونحن نتعلم من هذا، لكن ماذا نفعل؟ نحن بين أمرين، إما أن يضيع نهائيا وإما أن نصبر عليه حتى يتأقلم علينا. والله ما هي إلا فترة شهرين وإذا به قد عاد إلى المصحف، ويعني عاد إلى مجالسة الكبار، وذهب يحرس مع الشيخ يحيى ويرافق، وإذا به رجل اللهم بارك صلى الله يرحمه. والله ما معركة من المعارك التي دارت بيننا وبين الرافضة إلا وأنا أظن أنه سيموت فيها، يعني كان ظني أنه سيموت في أي وقت من الأوقات لبسالته وشجاعته وكرمه، وبعد ذلك هداه الله ووفقه الله وسدده الله. فالتوفيق من الله يا أخوة، لابد أن نسعى في إصلاح هؤلاء الأطفال، نرعاهم ونرفق بهم ونصبر عليهم ونداريهم، يعني وليكن الرفق والمداراة أكثر من الضرب والشدة، هذا هو الأصل. الأصل في تربية الأبناء الرفق والمعروف والإحسان وعدم الإكثار من العتاب، الآن لما تكثر من عتاب ولدك تؤدي إلى عدم مبالاته، لكن العتاب يكون في وقته، والتشجيع حتى ينبل وتنبل أخلاقه بالتشجيع. أنت رجال، أنت بطل، أنت إن شاء الله ستكون يعني بعدي في كذا وكذا، أنا راكن على الله ثم عليك بالبيت وبالأبناء، وستجد منه إن شاء الله الصلاح. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني نحن أحدنا قبل الليالي كنا في أم الصحراء، ونصحنا بعض الأخوة أن يزوج ولده، إذا به يتلكى ولا بد يحفظ القرآن ولا بد كذا. قلنا يا أخي اسمع، نحن ننصحك تزوج ولدك، يحفظ ولا ما يحفظ، ربما زواجه من أسباب هدايته وذهاب طلب العلم، فإذا به الله يهديه ما سمع النصيحة. فقلنا يا فلان أنت زوج ولدك، الولد مسكين فرح بالنصيحة لأبيه، وإذا بهذا يرد عليه ويقول له ابدأ استقم مدري إيش. هم الحمد لله ظاهر الاستقامة الولد، قال له أنت تزوجه أنت مستقيم ولا تزوجته أنت غير مستقيم؟ فسكت ما أدري إيش يقول. صحيح، فعلينا أن نأخذ الوسائل إصلاح أبنائنا. بعضه يخلي ولده يذهب مع الفاسدين، ما سأزوجه حتى يحفظ القرآن، حتى يحفظ رياض الصالحين، حتى يقع رجال، ويذهب مع الخمال يضيع. زوج ولدك واربطه بزوجته وأبنائه، وعندما يرى الولد يعني ربما اشتحط كما يقول العامة، ويشعر أنه صار أبا، صار مسؤولا، وهكذا زوجته تمنعه من الذهاب هنا وهنا إلى الحرام. نحن في زمن كثرت فيه أسباب الشر والبلاء والآثام، وإلا لو كان الزمن مثل زمن الصحابة، شوف زمن الصحابة ما كان هناك شر، كان هناك جهاد، فلذلك الطفل يطلع مجاهد، كان هناك صلاة، ولذلك الطفل يطلع مصلي، كان هناك صيام، ولذلك الطفل يطلع صائم، كان هناك طلب العلم، ولذلك أول ما يبلغ الطفل حول طلب العلم. هل ترون في الصحابة واحد غير هذا؟ لا، لأن الصيام موجود مع الصيام، القيام موجود مع القيام، طلب العلم موجود مع طلب العلم. وانظروا تأملوا فقط ثلاثة، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، تجدون هذا الأثر فيهم. ونحن الحمد لله أبناؤنا في دور حديثنا، والذي ليس في دار حديث وأبوه ما شاء الله على خير، يسمع المحاضرات، يسمع النصائح، يسمع التوجيهات. فلا نجعل بيننا وبين أبنائنا فجوة، لا نجعل بيننا وبين أبنائنا فجوة. وأيضا مما يذكرونه عدم الضرب أمام الناس، إذا أردت أن تضرب ولدك لا تضربه أمام الناس، وكذلك إذا أردت أن تعاتب لا تعاتب أمام الناس، أشياء يذكرونها حتى يبقى نبيلا، يبقى شجاعا، يبقى كريما. وهو إن شاء الله هذه الأخلاق تأتي مع الأيام، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي أبناءنا وأن يهدي جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.